بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 19:1.
نعم. أحد الأخوان يسأل ويقول: لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا، وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك، ويقول: لقد كانت العزلة بين الصحابة، ثم بين التابعين، ثم بين تابع التابعين. ما مدى صحة هذا القول، وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟
ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، هذا مبالغة في القول. وأما ما ينقل عن مالك فالله أعلم به. والعزلة لم يأتي زمانها بعد، العزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما شابه ذلك. أما العزلة هذه فهي والحمد لله لم يأتي بعد زمانها، وعسى أن لا ندرك ذلك. وعلى العكس من ذلك، يقول الرسول عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والناس طبائعهم مختلفة، ناس بينزوا على أنفسهم في كل زمان ولو في خلفاء في عهد الخلفاء الراشدين، وناس بيحبوا المخالطة ولو مع الفساق والفجار، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان يخالط ما لم يجد في مخالطته أذى في نفسه، في دينه، أو في بدنه، أو في أولاده وذريته. فأنا لا أعتقد أن هناك يعني مسلم على علم بالكتاب والسنة يقول هذا زمان العزلة. نعم. أبو زمان فتن، زمان فتن بلا شك، تمشي في الطرقات ترى التبرج، لكن ليس هو الزمن الذي يشرع فيه العزلة، لأن إنما يشرع في ذلك في زمن اشتداد الفتن بين المسلمين وتقاتلهم بعضهم بعض. فهناك يقول الرسول عليه السلام: إذا كان عندك سيف فاضرب به الصخر. انتهى الأمر.
أما الحديث يقول: المؤمن الذي يصبر على مخالطة الناس، على هذا الناس ويخالطهم، أفضل من المؤمن الذي لا يصبر على مخالطة الناس. فيقول بعضهم: أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه المخالطة، لذلك يعني أرى الاعتزال لنفسي. فهل هذا القول صحيح؟
أنا قلت آنفا قلت: إذا كان هو يجد في نفسه أنه لا يستفيد من مخالطة الناس بل قد يتضرر فهذا شأنه، لكن هذا لا يسمع دعوة عام من المسلمين. وقلت هذا في الأزمنة الصالحة، قد يكون الإنسان منعزل عن الناس جميعا لا يستطيع مخالطة الناس.
إذن يا أستاذ، لا يجوز بث هذا الفكر الذي يقتنع به هو نفسه بين إخوانه.
أي نعم.
أو حمل إخوانه على هذا الأمر.
أي نعم، ما بيجوا طبعا، لأنه مدام لا سيما وإذا كان يقول هذا القيد فمعنى ذلك أن الآخرين لا يأخذون هذا الحكم.
نعم. طيب، أنا المالك كان عنده مرض الباصور، أقول آخر بأن كان هو يعني محجور عليه، يعني ممنوع من الخروج،
ما عندي علم، ما عندي علم بهذه القضايا.
ما مدى صحة القول القائل: على الذي يفطر بالجماع كفارة وقضاء يوم؟ فالمعلوم من الحديث الكفارة، فإن صح القضاء فما دليله؟
هناك روايات يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة والسلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوما. هذه الروايات كما يقول ابن حجر نفسه في مفرداتها ضعف، لكن مجموعها يعطي للحكم قوة، فهذا هو مأخذ القول بوجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بالجماع، بالإضافة إلى الكفارة المغلظة المعروفة.
إمام مسجد يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهل يجوز الصلاة خلفه؟
النصوص القرآنية الواردة صراحة بأن الرسول عليه السلام لا يعلم الغيب، كما في قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وبالأحاديث الواردة أيضا مؤكدة لهذا المعنى، كمثل الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية صغيرة وهي تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: دعي هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، وقولي مثل ما كنت تقولين، يعني من الكلام المباح. فإذا بلغ ذلك ثم أصر على ضلاله فحينئذ لا يجوز الصلاة خلفه. نعم.
ما هو الوصال المنهي عنه، وهل يجوز أن يواصل يوما واحد؟ ما هو الوصال المنهي عنه؟
الوصال، نعم.
وهل يجوز أن يواصل يوما واحدا دون أن يفطر؟
ما هذا سبق الكلام عنه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال: فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور. بس
إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة فإن المعلوم أنها تسقط، ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة؟ وإذا وجبت فما هو الدليل؟
هو إيش قال من المعلوم إيش؟
يعني فإن المعلوم أنها تسقط، يعني إذا
تسقط
هكذا.
مش من المعلوم أنها تسقط، معلوم أنها تجب. إذن السؤال يعني أنه إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة في رقبته، أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بصيام شهرين متتابعين، قال: ما أفطر إلا الصيام، وأمر بطعام 60 مسكينا، قال: ما بين لابتي أفقر مني، ثم جاء الرسول عليه السلام مال فأعطاه نحو 15 صاعا من التمر وقال: تصدق به، فأجاب الجواب السابق: ما بين لابتي أفقر مني، قال: إذن أنفق على نفسك وعيالي. فهذا معناه اعتبر أنه كفر. فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته،
يعني الكفارة لا تسقط،
لا تسقط،
بل تجب في حالة القدرة
استطاع. نعم.
يقول: إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جامعها فكانت هي السبب في ذلك، فهل عليها الكفارة؟
لا، إنما عليه الكفارة، إنما عليه الكفارة، لأنه الفرس من الفارس.
يقول: إذا تكرر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟
إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالكفارة واحدة، أما في أيام فبعدد الأيام.
إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة عن كل يوم كما سبق؟ من أفطر متعمدا هل ينفعه صيام التطوع حيث لا دليل على قضاء الفطر المتعمد؟
لا شك أنه ينفعه، كالذي كان قد ضيع كثيرا من الفرائض فينفعه أن يعوض مما فاته بصلاة النوافل، كذلك الذي أفطر يوما من رمضان أو أكثر عامدا متعمدا فلا سبيل له إلى قضائه، وهو آثم أشد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره فيكثر من النوافل حتى يعوض شيئا مما فاته. نعم.
إذا مات إنسان وكان عليه صيام، فهل يجب على وليه أن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم؟ إذا كان هذا صحيحا فما هو الدليل؟ وهل يأثم الولي إن لم يفعل؟
أما صيام رمضان فلا يصوم أحد عن أحد، والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إنما هو صوم نذري، أي صوم ليس مفروضا عليه أصالة من الله عز وجل كرمضان، وإنما هو من باب التقرب إلى الله عز وجل نذر على نفسه صوم يوم أو أكثر ثم مات ولم يستطع القيام والوفاء لنذره، فهنا يصوم عنه وليه، وإن لم يفعل أثم، لأن قوله عليه السلام صام عنه وليه في حكم الأمر، كما في كثير من النصوص كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يجوز، وصام عنه وليه أي هو مأمور بهذا الصيام. وجملة صام عنه وليه جملة خبرية، صام بمعنى وقع الصيام مع أنه لسه ما صار، فهذا تأكيد لوجوب الصيام، أي أنه كأنه حقيقة واقعة، ولذلك قال صام عنه وليه، ويبدو لي أن هذا التعبير من حيث الأسلوب العربي أبلغ مما لو قال ليصوم عنه وليه. صام عنه وليه يخبر عن أمر سيقع بأنه في حكم أنه وقع، وهذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أي سيأتي يقينا، ولذلك عبر عنه بالفعل الماضي أتى، كذلك اقتربت الساعة ونحو ذلك من الآيات، فهذا تأكيد لأن هذا الصيام من ولي المتوفى وعليه صوم نذر عليه أن يصوم عنه. نعم.
شخص مضطر إلى شراء شيء بالتقسيط، هل يجوز أم لا؟
ليس مضطرا ليجوز. كيف؟ انبح صوتنا يا أبو عبد الله ونحن نحكي عن التقسيط.
سجل
في حدا
يخبزني
شيخ. الحقيقة أننا في زمن اليوم مبتلين بالدنيا وزهرتها، وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشة وسطا غير مقرونة لا أقول بالترف، بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش، ولذلك فرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله، وهو قوي البنيان قوي الجسم ويمشي على رجليه ولا يتأثر، لكن يرى جيرانه هذا عنده سيارة وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره، فهو يشتاق إلى أن يكون عنده مثل ما عند غيره، فبيرجع بيقول أنا مضطر أني اشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط، وين هي الضرورة هذه سوى أنه يريد أن يتوسع؟ وعلى ذلك قس أمور كثيرة لا حصر لها. إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن 70-80-100 دينار مثلا، فأنا مضطر بدي أبني دار، ولذلك بدي أستقرض بالإيش؟ بالربا. وين الضرورة؟ ما دام أنت عايش ومأوي، وهل هذا السكن اللي أنت عايش فيه حتسحبه معك إلى الآخرة؟ يكفيك أنه كما قال عليه السلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه في داره، سواء كانت ملكه أو ملك غيره، المهم آمن في سربه، وعنده قوت يومه ومعافا في بدنه، وعنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. وين الضرورة أنه بده يأخذ بالربا ليبني دارا تسجل باسمه؟ ما في ضرورة. ولذلك أصبحت هذه الكلمة مع الأسف مبتذلة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالقضية لو كان الإنسان مضطر إلى الربا المكشوف فيكون كاذبا في دعواه. لماذا هو مضطر؟ هل هو رح يموت جوعا؟ جواب لا. إذا رح يموت جوعا يجوز له أن يسرق، بل أقول لا يجوز له أن يسرق. لا لا، أريد أن أقول شيء آخر. يجوز له أن يشحذ، شايف؟ لأنه هذا أهوى من السرقة. السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق، أما الشحاذة فكما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا أنت تسأل يعني تشحذ بحق، فأنت أشرف لك من أنك تأخذ هذا الحق بالطريق الشرعي من أنك تسرق. انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان وبيبين له الفوارق بين أمر وأمر. أنت راح تموت جوعا، راح تموت بردا، لازم تتدرج للوصول إلى ارتكاب الحرام مضطرا درجات. تصور نفسك في أي مكان كنت، ونحن الآن نعيش في بلد مسكون فيه ناس كثيرون، شوية ضرورة تضطرك أنك تستقرض بالربا؟ ما في هناك ضرورة أبدا. بدك التاجر، التجارة ما هي ضرورة، ممكن أن تعمل أي عمل، ممكن أنك تبيع عطورات في صندوق صغير جدا إذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق، سيارة مثلا تبيع فيها أو دراجة عادية أو ما شابه ذلك، كما يفعل بعض إخوان المصريين وغيرهم. وين رأسا قفز بده يرتكب الربا المحرم بإيش؟ بحكم الضرورة. فأنت مثلا راح تموت جوعا، اسأل من حولك، اسأل قلوا أنا حالتي كذا وكذا، لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك، إلى أن يأست من السؤال وراح تموت. إذن أقرب يعني طعام تناله يدك سرقة خذه، صار لك حلال الآن، لكن متى؟ بعد اتخاذ الخطوة الأولى. وين بتجي الخطوة الأخيرة هذه أنك تأكل الحرام بالربا؟ ما في هنا أساس، ما في حاجة تتصورها للضرورة تؤدي بك إلى الربا، ما هي إلا توسع لأكل المال الحرام. ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة بح صوتي وأن أكرر هذه الآية، ولكن مع الأسف الشديد قل من يتذكر بها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية معناها على الأقل لم تعد يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين. ثم قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فإنما عند الله لا ينال بالحرام، منسوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين أبدا، فهم يعيشون مع الأسف الشديد عيشة الذين قال الله عز وجل فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أعني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أقل كلمة بيقول لك أنا مضطر، أنا مضطر، وهو غير صادق في اضطراري أبدا على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا.
شو الموقفي أنا عندما أسمع من فضلكم تحريم التقسيط واسمع من علماء ثانيين يعني مثل فضيلة الشيخ بن باز وغيره بأيضا حل التقسيط؟
صحيح والله.
شو موقفي؟
هذا سؤال. موقفك أولا أن، وعليكم السلام، أن تسمع دليل كل من المختلفين وتتجرد عن اتباع الهوى، حفظك الله من الهوى. آمين آمين آمين. تتجرد من اتباع الهوى وتفكر في دليل هذا ودليل هذا، وبعد ذلك اتبع ما أداك إليه الدليل ولو كنت رجلا عاميا. ما تقول أي هذا شيخ وهذا شيخ، هذا عالم وهذا عالم، وحينئذ تأخذ ما يناسب هواك. لا، أنت بتكون مؤاخذة عند الله عز وجل إذا اتبعت هواك بحجة أنه هي في قولين في المسألة. لا، يجب أن تنظر دليل هذا ودليل هذا، فإذا الدليل أداك إلى التحريم فصار عليك حراما، إذا الدليل أداك إلى التحليل صار عليك حلالا. أما أن تتبع الأنسب والأهوى لك فهذا داخل في عموم النهي عن اتباع الهوى في الكتاب وفي السنة. هذا الشيء الأول والذي لابد منه للخلاص من مشكلة اختلاف العلماء في مسألة ما. الشيء الثاني أن تأخذ بمبدأ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا لا كلامي ولا كلام الشيخ الفلاني، وإنما هو قول نبي الجميع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا كانت المسألة ما فيها احتياط، ممكن نتصور مسائل ما فيها احتياط، يأتي في المرحلة الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام: ما ملاحظ الابتعاد عن الهوى استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وأنا اعتقادي الشخصي أن الناس اليوم يهملون تطبيق هذه المراحل كلها. يعني مثلا أنا أتصور إنسان من أخواننا يسمع رأيا لي، أو من أخوان الشيخ الفلاني يسمع رأيا له، لكن سرعان ما سيترك رأي شيخه اللي عاش في حلقات علمه حينما يجد هواه ومصلحته مع الشيخ الآخر، بينما هو متعصب للشيخ الأول. هاي مشكلتنا نحن، أننا لا نستعمل الميزان لنعرف قول فلان هو الصواب أم قول علان، وإنما بنشوف المصلحة والهوى والرخصة والتيسير وإلى آخره، مع أي قول احنا مشينا معه، ولو كان خلاف قول الرجل الذي أنت تتبنى منهجه العلمي والفكري وإلى آخره. ولذلك فنحن يجب أن نتخلص من مشكلتين، لعل واحدة منهما تخلصنا منها وهو التقليد الأعمى، لكن المشكلة الأخرى ما تخلص منها وهي اتباع الهوى. اتباع الهوى هذا محظور كبير جدا. شر ما في الرجل هوى متبع وإعجاب كل رأي برأيه. ولذلك أنا أنصح بأن الإنسان المسلم إذا احتار بين قولين يجب أن يبحث في حدود استطاعته عن دليل كل منهما، ثم يتبع ما أداه الدليل سواء كان له أو كان عليه. إن كان هناك مثلا شبهة فيتبع حديث ذكرنا آنفا معناه: دع ما يريبك إلى ما يريبك. ما تنتهي المسألة فرضا لا بهذا ولا بهذا، ينتهي أخيرا: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وليس معنى استفتي قلبك هواك، لا، القلب المؤمن بالله عز وجل المستحضر مراقبة الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور.
لا يدخلنا الجنة.
لا هذا هو عدة تأويل.
نعم.
لا يدخلنا الجنة إذا استحللنا ذلك بقلوبهن.
ما نراه في هذا الزمان من النساء الكاسيات.
نعم. لا يدخلنا الجنة إذا استحللنا ذلك. فيدخلنا الجنة بعد رأيين ليس مع السابقين أولين.
في موضوع طرح قبل طعام الغداء عن البنوك وبالذات على البنك الإسلامي، والأخ اللي طرح السؤال سامحه الله لم ينظم سؤاله على ورقة ليتكرم فضيلة الأستاذ الشيخ باستيعابه والإجابة عليه، لذلك أهمل الجواب عليه. فأنا تحدثت مع أستاذ الشيخ قبل قليل حول موضوع البنك الإسلامي الذي أصبحنا كمسلمين نحن نعير به كونه يحمل اسم الإسلام، نعير به من قبل المسلمين الغير ملتزمين ومن قبل النصارى وأئمة الكفر في البلد، حيث أن هذا البنك أصبح يطرح أسهمه للاكتتاب والبيع في سوق عمان المالي، هذه واحدة. أصبح هذا البنك أيضا من جانب آخر يستوعب أموال المسلمين لاستثمارهم في مشاريع على أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على المستثمر. هذه المشاريع فيها أقوال كثيرة من كثير من العلماء، منهم من يؤيد ومنهم من لا يؤيد، وبدون أن يستندوا إلى نص شرعيا. وقد طرح موضوع البنك الإسلامي في الصحف وفي التلفاز وفي حلقات من النقاش مع كثير من العلماء المسلمين وكثير من علماء الرياضيات وعلم الاجتماع وغيرهم، وقد أجازوا ذلك، إلا أن هذا البنك الذي أصبح الآن يتبلور في خططه وفي أهدافه لكل متتبع، فأصبحنا الآن في شك من هذا الأمر. فإحنا نلح بالسؤال، وأرجو من فضيلة الأستاذ أن يتحملني أنا شخصيا ويتحمل إلحاحي، لأنه في هناك من يلح علي، وأنا شخصيا لم أرتح إطلاقا إلى فكرة البنك الإسلامي لأني لم أجد ما يبرر ارتياحي لهذه الفكرة ولا لعطاء هذا البنك كونه يمثل الإسلام وكونه يحمل كلمة إسلامي، وهو الآن يعني يقيم عدة فروع له في كل الوطن العربي والإسلامي. والآن إذا سمح لي الأستاذ الشيخ إني أطرح موضوع أنا أقف عليه موقف سليم، وهو أن البنك الإسلامي الآن أصبح يمارس عملية جديدة وهي المشاركة في مشاريع حكومية موجودة في كل الوطن العربي والإسلامي، بيشارك فيه بأموال مودعة عنده، إن كانت هذه الأموال مودعة لحساب رأس ماله أم لحساب المودعين الذين يشاركون في هذه المشاريع. والمشاريع المقامة في الوطن العربي، أقول الوطن العربي ولا أقول الوطن الإسلامي لأنه لا يحكم بالإسلام وأنتم تعلمون ذلك، فهذه المشاريع، هذه الأموال التي تدخل في المشاريع تدخل بطريقة ربوية، والدليل على ذلك أن المشاريع نفسها تقترض من بنوك دولية كافرة لتنمي المشاريع وتقيمها، فكيف للبنك الإسلامي يدلي بدلوه ويشارك في هذه المشاريع بأموال اسمها أموال إسلامية أو أموال لمسلمين زي حالات؟ فهذا ما أستطيع أن أقوله بعد أن علمت تمام العلم بأنه شارك في مشاريع في هذا البلد البنك الإسلامي وبأموال تفوق عدد كبير من الملايين. أرجو أن أخذ الجواب، وإذا بتفضل الأستاذ وبأجله إلى موعد آخر ليزداد بالسؤال والمعرفة عن البنك الإسلامي وعن أهدافه وعن نظامه فهذا لا يمنع، وإذا بتكرم علينا الآن فما يسرنا الجميع.
تفضل. الحقيقة أنه البحث حول البنك الإسلامي يعني طويل الذيل وذو شعب كثيرة، لذلك كنت أتمنى أن يكون يكون السؤال محدودا حتى يكون الجواب كذلك. فتعامل البنك الإسلامي أنواع وأنواع كثيرة، ولكل تعامل حكمه في الشرع. فأنت الآن تعرضت لمثال، وهذا المثال قد يكون، أنا أقول قد يكون، من الأدلة على أنه البنك الإسلامي لا يتعامل معاملة إسلامية خالصة 100%. ولأقول أن هذا المثال حقيقة هو دليل على ذلك، يرد مني سؤال، وهو أشرت بل صرحت بأن هناك يعني أموال يشارك فيها بنوك غير إسلامية يعني، لكن ما فهمت ما نوعية هذه المشاركة. أنا بهمني أن أعرف أن البنك الإسلامي هل يقوم بمشروع مثلا بناء بنك ربوي مثلا يعني، لنقول هذا النوع من جملة الأدلة على أن البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات غير إسلامية، أم هو يأخذ أجرا من تلك البنوك على عمل هو في حد نفسه مشروع؟ فما هو نوعية العمل؟
مثلا بيشارك في مشروع من المشاريع في شركة مساهمة، شارك بنص مليون دينار.
معليش، شو نوع العمل الذي يقوم به البنك؟
مشروع صناعي او مشروع تجاري. البنك دفع اشترى 500,000 سهم ب 500,000 دينار.
ايوه.
في نهاية السنة قامت هذه الشركة بتوزيع ارباح، فكان نصيبه بالنسبة المئوية مثلا 8% من قيمة مساهمته في هذا المشروع. فهل 8% اللي حصل عليها من خلال مساهمته في هذا المشروع، هل هذه مشروعة؟
أظن أن هذا جوابه سبق في تضعيف كلماتي السابقة، لأن الشركة التي ساهمت فيها أو ساهم فيها البنك الإسلامي، هل هي لا تتعامل بتعاملات ربوية؟
كلهم تعاملوا بتعاملات. هذه مشكلة.
هذا الذي قلناه
آنفا. وهذا اللي بدنا نأكد
عليه. هذا لا يجوز.
هل يوجد في الإسلام شركة مساهمة على شكل هذه الشركة؟
لا يمكن أبدا. لا يمكن.
أنواع الشركات في الإسلام. من حيث القاعدة لا يجوز أصلا إنشاء بنك في هذه الصورة. ما في شركات مساهمة في الإسلام.
فأذكر شيخي أول يعني. البنك الإسلامي ما أنت ضمان اجتماعي أو بنك الإسلام.
شيخي المهم، هل يوجد في الإسلام ما تسمى الشركات المساهمة على غرار ما تسمى بالشركات؟
لا يوجد.
لا يوجد شركات مساهمة في الإسلام. إذن القاعدة من الأساس ما هي واردة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير. كيفك؟
الحمد لله رب العالمين، بخير من الله.
كيف صحتك؟
الحمد لله.
شاك أحسن.
الحمد لله رب العالمين، بخير الحمد لله.
الحمد لله.
أستاذنا.
نعم.
في عنا من بعض الأخوات كانوا ذكروا انه بده يصير في احد المدارس مسرحية بخصوص رابعة العدوية.
ايوه.
فهي حتى أنا تستطيع تقنع البعض من هؤلاء القائمين على هذه المسرحية.
ايه.
اي نعم، بخصوص رابعة العدوية، بتريد هي مثلا تعرف كيف نهاية حياتها كانت رابعة العدوية، يعني من المعلومات الموجودة عندك يا استاذنا.
على كل حال، رابعة العدوية هي معتبرة من الزائدات الصوفيات.
نعم.
ولا شك بأنه المسرحية هذه سيقوم بوضع يعني مسرحية من حيث تأليفها ناس ليس عندهم علم بالفقه، لا سيما فقه الكتاب والسنة، وسيصفونها ويمثلونها استنادا على الروايات التي تذكر في كتب الصوفية.
نعم.
فهي معدودة من كبار الزهاد والصوفيات.
نعم.
ومن أشهر ما يروى عنها بغض النظر هل هذا الذي يروى عنها صحيح أو لا، لأنه لا يمكن الحكم بصحة كل ما يروى بالنسبة لأمثال هذه المرأة الصوفية وغيرها.
نعم.
مما يروى عنها أنها كانت تقول في مناجاتها لربها: ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة.
نعم.
هذا الكلام شعري، لكن شعري يعني جميل، يأخذ بقلوب من لا يعلمون ما يجوز وما لا يجوز في الإسلام. فهي تقول في مناجاتها لربها: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. وهذا لا يمكن أن يصدر من مسلم يخشى الله.
الله أكبر.
ليه؟ لأن المسلم المؤمن بالله حق الإيمان لا يكون إلا وقد آمن بكل صفات الله عز وجل الكاملة التي وصف بها نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن الله ذو فضل عظيم، ومن ذلك أن الله شديد العقاب. فمن عرف الله بهاتين الصفتين مع الصفات الأخرى بأنه منتقم جبار وبأنه كريم إلى آخر ما هنالك، لا يمكن أن نتصور هذا المؤمن حينما يعبد الله لا يعبده طمعا في فضله ولا خوفا من عذابه، هذا مستحيل.
نعم.
لذلك جاء في الكتاب القرآن الكريم أن الله عز وجل وصف بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله عز وجل: يعبدوننا رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبا فيما عنده من النعيم ورهبا خوفا مما عنده من الجحيم. هذا وصف رب العالمين للأتقياء.
أي نعم.
فكيف يتصور بامرأة صالحة أو المفروض أن تكون صالحة وهي تقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، علما بأن في الجنة أكبر النعم.
نعم.
وهي رؤية الله عز وجل.
الحمد لله.
فمن الذي لا يطمع أن يرى الله عز وجل في الجنة؟ هذا مما يروى عنها في الكتب، وسيذكر هذا حتما في المسرحية المشار إليها.
أي نعم.
ولذلك فنحن ما نشجع كما تعلم المسرحيات بصورة عامة، والمسرحيات التي تظهر فيها شخصيات لا يعرف تاريخها على الوجه الصحيح الذي يوافق الإسلام كتابا وسنة.
نعم.
هذا ما
عندي أستاذ. من باب الفائدة.
نعم.
الآن نستطيع أن نقول عن رابعة العدوية: هل هي أستاذي ماتت على صلاح أو كغيرها من الصوفيين كابن عربي وغيرها؟
لا، ما نستطيع أن نحكم على إنسان على أي شيء مات، الله أعلم بهم.
أي نعم.
ولا يترتب بالنسبة إلينا فائدة من القطع بأنه مات مؤمنا أو كافرا.
أي نعم.
وإنما المهم أن الكلمات التي تروى عن هذه أو تلك أو عن هذا أو ذاك أنها كلمات لا يجوز أن تقال إسلامية، وكفى، مشان المسلم يأخذ عبرة ويبتعد عنها.
أي والله. جزاك الله عنا خير.
أيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
في الأمس القريب فكرت في أن أحاول معرفة الدقائق التي تمضي على قرص الشمس بحيث يغيم وراء الأفق من أول تماس دائرة الشمس السفلى مع رأس الجبل، ثم غيبوبة القرص بكليته، فتبين لي أن ذلك يأخذ من الوقت دقيقتين، بمعنى لو أن الإنسان تيسر له أن يرى تماس دائرة الشمس من أسفلها مع قمة الجبل ثم غاب ولم يتمكن من أن يستمر واقفا ليرى سقوط الشمس، قرص الشمس من وراء الجبل تماما، فهو يستطيع حين يغيب وقد رأى تماس دائرة الشمس من أسفلها مع قمة الجبل وغاب، فيستطيع أن يفطر بالاحتياط بعد 3 دقائق، لأن غيبوبة قرص الشمس عند تلاقي أسفل الشمس مع قمة الجبال أخذ 2 دقائق. فإذا أفطر والحالة هذه، أي إنه لم يتمكن ليرى غروب أعلى نقطة في الشمس، لم يتمكن من ذلك لأمر ما، فهو إذا رأى تماس أسفل الشمس مع أعلى الجبال وغاب، فباستطاعته أن يفطر بعد 3 دقائق، ولو كان هو ما رأى سقوط الشمس بتمامها وراء الأفق. واضح؟
نعم.
كان بتصغرها، ولذلك بدنا نحط دقيقة احتياطا، هي تحمل 2 دقائق فنحن نفطر 3 دقائق. هذا إذا كان الإنسان ما تيسر له أن يرى سقوط الشمس وراء الأفق بتمامها.
أستاذي لو تعيد بخصوص الكاس أستاذي مرة أخرى، هي يعني لعل السامع
لا أكثر مما تكلمنا ما بينفهم ولو هذا صورة، لأنه نعم. مشاهدة وهي مو مشاهدة بالتسجيل.
نعم صحيح.
الله خير. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
مواصيل هاد
الله
الله حمك الله حط عنا يديك الله يسلم بارك. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
شيخنا كنا سمعنا أنه من هؤلاء النساء الموجودات في بعض الجامعات أو المدارس أو الكليات أو بعض النساء المحاضرات عند يعني عندما يلقون المحاضرة أو الدرس أو يقرؤون حتى القرآن في السماعة خصوصا عند الصباح، سمعنا أن هؤلاء النساء لن يستمتع أزواجهم أبدا في هؤلاء النساء لأنهم مترجلات، فنريد منك يعني توضيح حول هذا السؤال.
الأصل في هذه المسألة هو سوء التربية، ومن أسباب سوء التربية فساد المجتمع وفساد المناهج التي يقام على أساسها تدريس الرجال والنساء أو الشبان والشابات. ذلك لأن الطالبات في المدارس أنا على مثل اليقين أنهن لا يسمعن مثل قوله عليه السلام: لعن الله الرجولة من النساء. وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في اعتقادي أن الطالبات اللاتي يتخرجن من المدارس الثانوية أو مما فوقها لم يطرق سمعهن مثل هذا الحديث أو ذاك الحديث الأول، ولئن طرق شيء منهما مسامعهن يوما ما فذلك مما يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى، لأن المناهج التي تدرس أو تلقى الدروس على أساسها لا تسمح للمدرسة حتى ولو كانت متدينة أن تتوسع في مثل هذا الموضوع. ومعلوم في الشرع وعند أهل العلم به أن الأصل في الرجل أن يخرج من داره ليعمل لصالح أهله وذويه، وعلى العكس من ذلك فالأصل بالمرأة أن تظل في بيتها وأن لا تخرج عنه عملا بقول ربها تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلما صارت المرأة كالرجل تخرج صباحا وتعود مساء صارت في ذلك متشبهة بالرجل من حيث تدري أو لا تدري، من حيث تشعر أو لا تشعر. ولذلك فنحن لم نعد في هذه الأزمنة المتأخرة نرى الفتاة العذراء التي تخجل أن يقع بصرها على رجل، بل هي من شدة حيائها ترمي ببصرها إلى الأرض لترى خطواتها وهي تمشي. لم نعد نرى هذه الفتاة التي كان أمثالها معروفا حتى في عهد الجاهلية فضلا عن عهد الإسلام الأول الأنور الأطهر. من أجل ذلك جاء في الصحيح في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أشد حياء من البكر في خدرها. هذه البكر التي شبه سيد البشر عليه الصلاة والسلام في حيائه بها لم نعد نسمع بها في زمننا هذا، ذلك لأنه غلب على النساء التشبه بالرجال. ولا شك أن لهذا أسبابا كثيرة، من أهمها ابتداء سيطرة الحكام الكفار على كثير من الأسامية فنشروا فيها عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وأخلاقهم المنحرفة عن الفطرة السليمة، فورثها جيل من الناس وتلقاها أساتذة موجهون زعموا وأساتذات، ونشر هؤلاء جميعا بين هذا الجيل الناشئ من فتيان وفتيات ما يسمونه بالمساواة بين النساء والرجال، فكان هذا من أسباب انتشار قلة الحياء في النساء الذي جعل الكثيرات منهن مترجلات. وبما لا شك فيه أن ترجل المرأة يجعلها تعتد بشخصيتها أمام زوجها، وقد تعلو عليه بصوتها وربما تذله أمام بعض أقاربه وأقاربها استعلاء منها على زوجها. أين هذا مما جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجال بالنساء، وعلل ذلك بقوله عليه السلام بعلة تنافي تماما هذه التربية التي نراها في العصر الحاضر، ألا وهو قوله عليه السلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستيصاء بالنساء خيرا في هذا الحديث علل ذلك عليه السلام بقوله فإنهن عوان عندكم، أي إنهن كالأسارى، الأسير لا يستطيع أن يعمل شيئا مع سيده، كذلك المرأة المسلمة المتخلقة بأخلاق الإسلام الصحيحة هي أمام زوجها كالأسير. ولذلك خشي عليه السلام على الرجال أن يستغلوا هذا الوصف اللائق بالنساء فيستعلون عليهن ويتجبرون عليهن ويظلمونهن، ولذلك أمر بالاستيصاء بالنساء خيرا وعلل بهذه العلة، وهي قوله عليه السلام فإنهن عوان عندكم. أصبحت النساء اليوم لسنا بحاجة إلى توصية الرجال بهن، بل انقلبت الآية فأصبحت النساء بحاجة إلى أن يوصينا بالرجال خيرا، لأنهن أصبحن مستقلات في أعمالهن في تصرفاتهن. وكثيرا ما نسمع عن بعضهن أنه ما في فرق بيني وبين زوجي، فهو زوج وأنا زوجة، وهو شريك وأنا شريك معه في الحياة. فعلى المسلمات المتمسكات بدينهن إذا كنا قد ابتلينا بشيء من مخالطة لهذا المجتمع أن يحاولن أن ينجون بأنفسهن من أن تتأثرن بشيء من هذا الانجراف الذي وقعت فيه كثيرات من النساء بسبب ما ذكرناه من فساد التربية وفساد المجتمع. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، والسلام عليكم.
الله يجزيك خير. عليكم السلام.